وروى الترمذي عن كعب بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وروى الإمام البغوي في معجم الصحابة عن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بلغ المرء المسلم 40 سنة صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة خفف الله عنه ذنوبه. فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه. فإذا بلغ 70 سنة أحبته الملائكة، وفي رواية أحبته أهل السماء. فإذا بلغ 80 سنة أثبتت حسناته ومحيت سيئاته. فإذا بلغ 90 سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته. وفي رواية لغير البغوي: شفعه الله تعالى في أهل بيته يوم القيامة. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله جل ذكره: إذا بلغ عبدي 40 سنة عافيته من البلايا 3، من الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. فإذا بلغ 60 سنة حببت إليه الإنابة. فإذا بلغ 70 سنة أحبته الملائكة. فإذا بلغ 80 سنة كتبت حسناته وألقيت سيئاته. فإذا بلغ 90 سنة قالت الملائكة: أسير الله في أرضه، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع في أهل بيته. وفي كتاب الزهد للإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 لين الله تعالى حسابه، أي جعله يسيرا. فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه. فإذا بلغ 70 أحبه الله تعالى وأحبه أهل السماء. فإذا بلغ 80 قبل الله تعالى حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في الأرض، وشفع في أهل بيته. انظر هذه الأحاديث الثلاثة في رسالة الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة للحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه. نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يرجع عن الإساءة ويسأل الله تعالى أن يتوب عليه ويرضى عنه. رواه الشيخان واللفظ للبخاري كما في الترغيب. قال: وفي رواية لمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال العلامة المناوي: لا يتمنى هو نهي أخرج بصورة النفي كما ذكره القاضي، وهو أبلغ وآكد في النهي، إلى آخره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، أي يوم الآخرة. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله تعالى الإنابة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن والبيهقي كما في الترغيب. ما يقوله المسلم إذا اشتد عليه الضر أو المرض. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه الشيخان وأصحاب السنن. قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآية: قال رب، أي يا رب، أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وهي نعمة الهداية للإيمان وتحبيبه إليهم، وهذا أعظم النعم وأجمع النعم. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. وقد امتن الله تعالى على عباده بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده وأعلن منته بها عليهم هما اثنتان. أولاها نعمة الإيمان. قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والثانية هي بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم أجمعين وحبيب رب العالمين صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قال الله تعالى معلنا بهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنالت هذه الأمة المتبعة لهذا السيد الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم الله تعالى شهداء على الناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآية. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا فوق الأخيار والعدول قبلكم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فيشهدون يوم القيامة على الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغتهم الرسالات الإلهية وبلغتهم البلاغات الربانية. ويشهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالعدالة والتزكية، كما جاء ذلك في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء نوح وأمته أي يوم القيامة، فيقول الله تعالى: أي لنوح هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول الله تعالى لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فتشهد أنه قد بلغ. وهو قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية. رواه البخاري والترمذي كما في التيسير. وهكذا تشهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الرسل بالتبليغ. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا أي نبيهم؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم، أي تقول أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. قال: فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي فيعدلكم ويزكيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. قوله تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه، صالحا بالتنوين ليدل على التفخيم والتكثير، والصلاح ضد الفساد، والعمل الصالح هو العمل الموافق لما شرعه الله تعالى، والسالم من الرياء والعجب والغرور والكبر ومن جميع الآفات التي تمنع من القبول. قوله تعالى: صالحا ترضاه، أي مرضيا لك لأنال به رضاك عني، فأكون مبتغيا بعملي رضوانك وفضلك. فإذا صلح العبد المؤمن بالعمل الصالح صار صالحا للترقي في مقامات القرب ومراتب الحب، وبذلك يكون من الصالحين الذين يتولاهم الله تعالى. قال الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي يتولاهم على حسب صلاحهم. فالصلاح على مراتب، والصالحون على مراتب، فتولي الله تعالى للصالح على حسب مرتبته في الصلاح. ولما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد نال أعلى مقام في الصلاح على وجه انفرد به لا يشاركه فيه غيره، خصه الله تعالى بتولية خاصة به وأعلن ذلك، وأمره الله تعالى أن يعلن بذلك، فقال سبحانه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي قل يا رسول: إن وليي الله الذي تولاني بالتولية الخاصة بي التي هي فوق كل تولية. وفي هذه الآية دليل قاطع ظاهر على أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الصالحين من عباد الله أجمعين، وأن مقامه في الصلاح فوق جميع المقامات على وجه الانفراد والاختصاص به، كما تدل على ذلك الآية الكريمة: فإذا فهمت همت في محبة هذا الرسول الأكرم والنبي المعظم خاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم وعلى آله وآلهم وعلينا أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. قوله تعالى: وأصلح لي في ذريتي، أي اجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم. فعد فعل أصلح بفي الدال على الظرفية ليدل على سريان الصلاح في الذرية، وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم ولزومه إياهم. قوله تعالى: إني تبت إليك وإني من المسلمين، والمعنى: إني تبت إليك توبة مطلقة شاملة وعامة عن جميع ما لا ترضاه، ومن جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، ما علمت منها وما لم أعلم. وإني من المسلمين، أي المستسلمين لأوامرك اعتقادا في العقائد وعملا بما أوجبت من الأعمال والأقوال، وتركا لما حرمت من المحرمات. فأعنا على ذلك، وثبتنا على ذلك، ووفقنا للقيام بجميع ما هنالك مما أمرتنا به، آمين. قوله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قوله تعالى: أولئك، يشير إلى علو مرتبتهم ورفعة منزلتهم. الذين نتقبل عنهم، أي نقبل منهم بعد أن نعفو عنهم، ففيه تضمين معنى العفو. أحسن ما عملوا من الطاعات والقربات والعبادات، فإنها جميعها هي أحسن أعمالهم. وأما أعمالهم المباحة التي عملوها، فإن المباح حسن ولا يوصف بأنه سيء، ولكن لا يثاب عليه. وأما الأعمال السيئة التي عملوا، فهي كما قال سبحانه: ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي كائنين في عدادهم، منتظمين في سلكهم، داخلين في جملتهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال العلامة الخطيب في تفسيره: وعد الصدق هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، لأن قوله تعالى في معنى الوعد، فيكون قوله تعالى: نتقبل عنهم ونتجاوز، وعدا من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز، انتهى. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في الدنيا، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء يخبر عن الله جل وعلا، الذي قال في كتابه العزيز: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، الآيات. ذكرى: أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة، أكثرا من هذا الدعاء الذي علمنا الله تعالى إياه، وهو قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك، إلى تمام الآية الكريمة، فإن في ذلك تثبيتا لإيمانك وزيادة فيه، كما أن في هذا الدعاء خيرا لك وبرا بوالديك وإصلاحا لذريتك، فأكثر منه وواظب عليه وراء الصلوات وسائر أوقات الإجابة، واختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن التوصيات القرآنية بالوالدين إحسانا قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين. قوله تعالى: وقضى ربك، أي حكم وأوجب شرعا. والقضاء هو الحكم، وهو نوعان: تكويني وتشريعي. فالقضاء التكويني هو نافذ حكمه وواقع لا محالة، ويلازمه الأمر التكويني، كما قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الله تعالى: سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا عام وشامل لجميع ما كان وما سيكون. وأما القضاء التشريعي فهو شامل لأحكام الله تعالى التشريعية المشتملة على العقائد الإيمانية، وعلى الأوامر والمناهي، والتحليل والتحريم إلى ما وراء ذلك. قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأن العبادة هي حق لله تعالى ذاتي، واجب على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ذلك لأنه هو الله رب العالمين الخالق الرازق البارئ المصور، كما بين ذلك سبحانه بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنه لا يقدر على ذلك غيره سبحانه، وتعلمون أن الذي يدعوكم إليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد، هو الحق الذي لا شك فيه. فلما أمر سبحانه الناس بعبادته أردف ذلك بذكر وجوه من الأسباب التي توجب عليهم عبادته وحده سبحانه وتعالى، وتلك الوجوه مشهورة مرئية، ودلالتها على وجوده سبحانه ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته قطعية. فحق واجب محتم على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث، وقد ذكرته بنصه وتمامه في كتاب التقرب وغيره، وتكلمت على شرحه وعلى معنى العبادة كلاما مفصلا فارجع إليه. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبالوالدين إحسانا، أي وأن تحسنوا بهما إحسانا أو أحسنوا بهما إحسانا. فبعدما ذكر سبحانه وتعالى حقه على عباده وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ذكر بعد ذلك حق الوالدين على الأولاد، وذلك بأن يحسنوا بهما إحسانا كاملا خالصا غير مشوب بإساءة. ثم أكد سبحانه التوصية بهما وشدة الاهتمام بشأنهما ورعاية الأدب الكامل معهما حال الكبر، فقال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما مركبة من إن الشرطية وما المأتي بها للتأكيد، أي لا تقل لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع، فلا تقل لهما أف، وهو اسم صوت يدل على التضجر أو اسم فعل بمعنى أتضجر، انظر تفسير روح المعاني وغيره وفيه عدة لغات. والمعنى لا تتضجر أبدا مما يصدر منهما، ولا تستثقل من خدمتهما وتحمل مؤنتهما والعناية التامة بهما. والنهي عن قول أف يدل على النهي عن جميع ما فيه إيذاء لهما وإزعاج لهما دلالة أولوية، أي بطريق الأولى. قوله تعالى: ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، انظر تفسير ابن كثير، أو مقابلة فيها غلظة أو خشونة وجه. فنهى سبحانه عن إيذائهما بالقال ولو بكلمة أف، ونهى عن إيذائهما بالفعل أو الحال التي فيها يقابلهما. ثم أمر سبحانه بالقول الحسن معهما وبالفعل الحسن والمقابلة الحسنة، فقال سبحانه: وقل لهما قولا كريما، طيبا لينا حسنا، بتأدب وتعظيم ليس فيه إيذاء لهما ولا استهانة بهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما كامل التواضع في حالك ومقابلتك وجميع أفعالك مع التذلل لهما من شدة رحمتك عليهما بعيدا كل البعد عما فيه شراسة أو غلظة أو جفوة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وادعوا الله تعالى بأن يرحمهما في حياتهما وبعد وفاتهما رحمة تشملهما في الدنيا والآخرة، وبدعائك لهما بالرحمة في الدنيا والآخرة يرحمك الله تعالى في الدنيا والآخرة أيضا، فتدعو لهما في حياتهما وبعد وفاتهما، وفي هذا بر بهما كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود كما تقدم، أن رجلا قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما، أي من وصية أو غيرها من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله تعالى بارا. وأخرج البيهقي عن الأوزاعي أنه قال بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم قضى دينا إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما، أي لم يتسبب في سبهما، كتب بارا. ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقض دينا إن كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقا. وروى البيهقي وابن أبي الدنيا عن محمد بن النعمان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زار قبر أو أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا. وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله تعالى له وكتب برا، كذا في الجامع الصغير. وقال الشارح ورواه الطبراني أيضا انتهى. ولا تنس قراءة سورة ياسين عند قبرهما حين تزورهما وفي سائر الأوقات. روى الإمام أحمد عن ماقل بن يسار رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها. قال صلى الله عليه وآله وسلم وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه والطبراني وغيرهم كما في الدر المنثور. وروى الإمام أحمد عن ماقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه كما في تفسير ابن كثير، وهذا يشمل قراءتها عند احتضار الميت وبعد ذلك كما عليه المحققون من أهل العلم. هديه صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده إلى رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة حق العالم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه الإمام أحمد والترمذي كما في الجامع الصغير رامزا لحسنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، ورمز في الجامع الصغير إلى صحته، وقال المناوي ورواه أبو داود أيضا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا، وفي رواية: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كذا في الجامع الصغير وشرحه رامزا لحسنه. في هذه الأحاديث المتقدمة بيان وجوب رعاية الحقوق، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا فيه تحذير كبير وتهديد خطير وزجر لمن لم يقم بهذه الحقوق. فرحمة الصغير هي أن يعطيه حقه من الرفق به والشفقة عليه والإحسان إليه، وتوقير الكبير هو تبجيله وتعظيمه وإكرامه، ومعرفة حق العالم هو كما قال الحكيم الترمذي كما نقله العلامة المناوي عنه: معرفة حق العالم هو حق العلم، بأن يعرف قدره بما رفع الله تعالى من قدره. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيعرف له درجته التي رفع الله تعالى له بما آتاه من العلم. انتهى. وروى أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. كما كذا في الترغيب. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المستخف بأولئك هو منافق. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. كما في الترهيب. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضل العلم والعلماء، ومن ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله تعالى به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال في تيسير الوصول: أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي. انتهى. وروى الترمذي في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. كذا في التيسير. ورواه في الترغيب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أيضا، وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: ورواه البزار من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مختصرا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى الزيادة من العلم النافع والعمل به. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. رواه الترمذي وابن ماجه كما في الجامع الصغير رامزا لحسنه. وفي هذا تعليم للأمة بأن يسأل الله تعالى ذلك. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رواه أبو داود كما في التيسير. هديه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرحمة بالحيوان والنهي عن تعذيبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج وإذا كلب يلهث، أي أخرج لسانه من شدة العطش والحر، يأكل الثرى أي التراب من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل في البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي أي خرج من البئر، فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، أي إن لنا في رحمة البهائم أجرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في كل كبد رطبة أجر، أي في كل رحمة ذات روح أجر. قال في تيسير الوصول: أخرج هذا الحديث الثلاثة وأبو داود. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فيه فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث أي من شدة العطش، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله تعالى له فأدخله الجنة. كذا في الترغيب قال: ورواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود أطول من هذا، انتهى أي كما تقدم. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها، أي تتركها تأكل من خشاش الأرض، أي هوامها وحشراتها. كذا في التيسير. وفي هذا الحديث الشريف دليل على شدة عذاب من يعذب الحيوانات. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حائطا بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رب أي مالك هذا الجمل؟ فقال: فتى من الأنصار هو لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه بكثرة استعماله. قال في تيسير الوصول: أخرجه أبو داود. قال: وزفر البعير هو الموضع الذي يعرق من قفاه خلف أذنيه، انتهى. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من إيذاء الطير. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، أي فوق فرخيها ترفرف وترخي جناحيها وتدنو من الأرض. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من فجع هذه بولديها؟ ردوا ولديها إليها. ورأى قرية نمل، أي موضع النمل، قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود كما في التيسير. وقال: الحمرة بضم الحاء وتشديد الميم نوع من الطير بشكل العصفور، انتهى. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من قتل الطير عبثا ومن إزعاجها في أوكارها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به. قال: في الترهيب، رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد، انتهى. وعن الشريد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل عصفورا عبثا عج، أي شكى بصوت عال إلى الله تعالى يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعه. قال: في الترهيب، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، انتهى. وروى أبو داود والحاكم عن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقر الطير على مكناتها، جمع مكنة، أي أقروها في أوكارها، فلا تنفروها عن بيضها، ولا تزعجوها، ولا تتعرضوا لها، انتهى. المناوي. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من تعذيب الشاة ونحوها عند الذبح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، أي سكينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواه الحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط البخاري كما في ترهيب المنذري. وروى الإمام مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فتدبر أيها الإنسان العاقل، وتفكر في عظمة هذا الدين القويم، وفي حكم هذا الشرع الحكيم الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إمام المرسلين ورحمة للعالمين. لقد جاء صلى الله عليه وآله وسلم بدين جامع لمصالح العباد والبلاد وسعادة الدنيا والآخرة، جاء بحفظ الحقوق وأداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات وبرحمة الإنسان وبرحمة البهائم والحيوان وبرحمة الطيور، وبيّن أن جميع ذلك له اعتباره ومنزلته في الإيمان ووزنه في الميزان، وسوف يسأل الإنسان عن ذلك كله يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى الترمذي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، فأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ أي غدا في الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وكذبوك وعصوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تقرأ قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم كلهم أحرار. فأعتقهم خوفا من المسؤولية والمحاسبة، فاعتبر أيها المعتبر. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في مظالم العباد بأنواعها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: